الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
عنوان الباب الرابع: صدقة التطوع والقرض. اعلم أن صدقة التطوع سنة للأحاديث الكثيرة الشهيرة، وقد قدمنا أكثرها، وقد يعرض لها ما يحرمها، كأن يعلم من أخذها أنه يصرفها في معصية. وينبغي أن يحمل العلم في كلامهم على ما يشمل الظن، نظير ما قالوه من أن الإنسان إذا علم رضا صديقه بالأخذ من ماله جاز له الأخذ ولو بغير إذنه. قالوا: والظن هنا كالعلم، فإذا ألحقوه به هنا ففيما نحن فيه أولى أن يلحق به. ثم رأيتني ذكرت في حاشية الباب ما يوافق ذلك، حيث قلت عقب قولهم القرض قربة، لأنه فيه إعانة على كسب، قربة غالبة. نعم، إن غلب على ظن المقرض أن المقترض يصرف ما اقترضه في معصية أو مكروه لم يكن قربة، كما يأتي في الشهادات مع بيان أنه إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء، أي بأن كان له جهة ظاهرة وعزم على الوفاء منها، وإلا لم يجز، إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء ويعطيه فلا يحرم، وإن ألحق له فقد أسقطه بإعطائه مع علمه بحاله. فعلمه أنه لا يحل لفقير إظهار الغنى عند الاقتراض، لأن فيه تغريرا للمقرض كما في المضطر. والاقتراض كعادم للمال إذا وهب له، وقد يحرم القرض كأن يعلم المقرض من الآخر أنه يصرف ما اقترضه في معصية. قلته تخريجا، ثم رأيت بعضهم صرح به فقال: وقد يكره كما إذا غلب على ظنه أنه ينفقه في مكروه، ويحرم كما إذا غلب أنه يصرفه في معصية. انتهت عبارة الحاشية المذكورة مع بعض زيادة عليها. وبه يعلم أن المتصدق لو علم من الفقير صرف ما يأخذه في مكروه كرهت الصدقة عليه، حيث عرض للصدقة ما صيرها مكروها، كما عرض لها ما صيرها محرمة. وقد تجب الصدقة كأن وجد مضطرا ومعه ما يطعم، فاضلا عن نظير ما علمته في القرض من وجوبه. فإن قلت: كيف يتصور وجوب الصدقة للمضطر مع قولهم يلزم معه طعام؟ لم يحتج إليه حالا، وهناك مضطر بذلة ولو ذلي، وإن احتاج مالا يعوض ولو نسيئة لمعسر لا مجانا. قلت: يتصور ذلك في حق حيوان مضطر لا مالك له، وكذا مضطر لا يمكنه التزام العوض، لنحو صبي أو مجنون أو إغماء، فيجب البذل له مجانا على ما قاله جمع ويؤيده قوله. يجب على القادر المبادرة إلى تخليص المشرف من ماء ونار مجانا، لأنه لا يجوز التأخير إلى تقدير الأجرة. انتهى. فكذلك في نحو الصبي أو المجنون المضطر لا يجوز تأخير طعامه إلى تقدير بدله، فوجب ذلك له مجانا على ما في ذلك مما بينه آخر الأطعمة في شرح الإرشاد. واتضح قوله من قال بوجوب الصدقة على المضطر إن أراد هذه الحالة، والألم يصح إطلاقه لما علمت من تصريحهم بما يرد، فتأمل ذلك فإنه مهم. واعلم بما تقرر أن كل من الصدقة والقرض يكون سنة وهو الأصل فيهما، وقد يعرض لكل الوجوب والكراهة والحرمة وخلاف الأولى. فإن ظن من الآخر الصرف في واحدة من هذه إذ الوسائل حكم المقاصد، وستأتي صور أخرى. تنبيه: مر في بعض تلك الأحاديث ما صرح بتفضيل القرض على الصدقة، وبذلك صرح ابن الرفعة في الكفاية وغيره لخبر البيهقي مرفوعة قرض الشيء من صدقته، ولخبر ابن ماجه ولكن بسند ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن للإنسان أن يسأل وعنده، ولا يقترض إلا من حاجة. لكن قد يعارض الحديثين خبر ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة. عنوان: فضل القرض. ومن ثم قال ابن مسعود: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة. وكذا قال ابن عباس وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم. وذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى الأخذ بالحديثين الأولين، فإنه فرق بين الصدقة بأنها إنما يكتب أجرها حين التصدق، وهو يكتب ما دام عند المقرض، على أن هذا إن صح عنه كان في حكم المرفوع، لأنه ما يقال من قبل الرأي وعليه يكون نصا صريحا في أفضلية القرض عليها. ولك أن تسلك طريقا وسطا في الجمع بين تلك الأحاديث بأن تحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة على ما إذا وقعت في يد محتاج، والقرض في يد محتاج على خلاف الطالب، ويدل عليه الحديث الثاني، وتعليلهم أخذا منه أفضلية القرض بأن لا يقع إلا في يد محتاج بخلاف الصدقة. وعليه ينتج من ذلك أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من غيره، وعليه يحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة والخبر المقتضي لأفضلية القرض. أما إذا وقع كلا بيد محتاج أو بيد غير محتاج، فظاهر أن الصدقة أفضل، إذ لا بد لها بخلاف القرض. هذا هو الذي يتجه في هذا المحل، ولا أرى من صرح بشيء منه. ثم رأيت البلقيني تعرض لنحو ما ذكرته مع زيادة فقال: الذي يظهر في هذه المسألة أن يقال الآيات في الحث على الصدقات معلومة، كآية فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. صدق الله العظيم. فلم يذكر إلا الاعتاق والصدقة. وفي الصحيحين أن ميمونة لما اعتقت وليدة لها قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. والصدقة والقرض يختلف التفضيل منهما باعتبار الأحوال، فإذا علم احتياج الفقير ونحوه فصدقة التطوع عليه أفضل من القرض له أو لغيره. وإذا لم تعلم حاجته وإنما أعطيت السائل وأنت شاك في حاله، وآخر طالب لقرض نظير ذلك ولا تعلم من حاله ما اختلاف إلا مجرد الطلب، فها هنا يفضل القرض على الصدقة، فمثلا بالغالب في طلب الصدقة وطلب القرض. وعلى هذا ينزل حديث أنس أي السابق، هذا بالنسبة لحال الآخر. وأما بالنسبة لحال المعطي فحاله أفضل من حال المقرض الذي لم يخرج عن الذي أقرضه، وإنما هو طالب رده، فإذا أقرضه مرتين كان حاله في ذلك كحال المتصدق، نظرا إلى أنه راغب في إقراضه. فحاله في الأول اقتضى حصول نصف أجر الصدقة نظرا إلى أنه راغب في إقراضه، وحاله في الثاني اقتضى حصوله النصف الثاني. على هذا ينزل حديث ابن مسعود على تقدير العمل به، ويكون حديث ابن أنس بالنسبة إلى حال الآخر، وحديث ابن مسعود إلى حال المعطي. وإذا نزل على ذلك انتفى التعارض بهذا الجمع. والذي يقتضيه مجرى الكلام للشافعي رضي الله تعالى عنه أن أصل صدقة التطوع أفضل من القرض، فإذا ترجح باحتياج ونحوه صار إليه. وللقرض عموم من وجه آخر، وهو دخوله مال غير المكلف خلاف صدقة التطوع. ولصدقة التطوع رجحان من وجوه كثيرة، والمعتمد ما قدمته. انتهى. فإن قلت: ما حكمة كون درهم القرض بثمانية عشر وهل لا كان بعشرين لأنه ضعفا للصدقة على ما مر؟ قلت: لما كان في القرض رد مثل ذلك الدرهم لم يبق في مقابله شيء، فيكون الباقي محض المضاعفة. وقد علم من كونه ضعفي درهم الصدقة أنه بدرهمين أصالة وبثمانية عشر مضاعفة، لأنه يلزم من كون الحسنة بعشرة أمثالها أن المضاعفة تسعة، ومن كونها بعشرين أن المضاعفة بثمانية عشر. فلما رد الدرهم أو رد الدرهم سقط مقابله وهو اثنان من العشرين، فبقي ثمانية عشر. عنوان: فصل في مسائل تتعلق بصدقة التطوع. الأولى: ينبغي أن يواظب عليها كل وقت وإن قلت، وتعبيرهم باليوم في قولهم: ليس للراغب في الخيرات أن يخلي يوما من الأيام من الصدقة بشيء وإن قل، للأخبار الصحيحة لم يريدوا باليوم فيه التقييد، وإنما أرادوا أن هذا أدنى الكمال، وإلا في الأكمل ألا يخلى وقتا منها وإن قلت كما عبرت. الثاني: إصرارها أفضل من إظهارها، لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما مر من جملة السبعة الذين يستظلون بالعرش يوم لا ظل إلا ظله، من أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، نعم الوجه وفقا للغزالي وغيره، إن أظهرها ولم يقصد رياء ولا سمعة، وإنما قصد أن يقتدى به، ولم يتأذى به الآخذ بالإظهار، كان الإظهار أفضل لما فيه من المصلحة. فإن اختل شرط من ذلك فالإصرار أفضل، إلا عند قصد نحو الرياء فإنه حرام. هذا حكم صدقة التطوع. أما الزكاة فالأولى للإمام إظهارها مطلقا. قال في المجموع: ومثله المالك إجماعا، ولكن استثنى منه الماوردي في الباطنة، إظهارها للاقتداء به فإنه أفضل، نظير ما مر قريبا. وينبغي للآخذ أن ينظر لما يحبه المعطي، فإن أحب الإصرار أظهر، وإلا أصر مبالغة في الثناء عليه في الأول ومعاملة له بنقيض قصده الناقص في الثاني. النقطة الثالثة: قال الشافعي والأصحاب: يستحب الإكثار من الصدقة في رمضان، لا سيما في عشره الأواخر، فهي أفضل منها فيما يأتي، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، ولأنه سيد الشهور وأفضلها، لأن الناس يشتغلون به عن المكاسب بالصيام وإكثار الطاعات، فتكون الحاجة فيه أشد. قال الموردي: ويستحب أن يوسع فيه على عياله، ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه، لا سيما في العشر الأواخر. قال أصحابنا: ويستحب الإكثار من الصدقة عند الأمور المهمة، وعند الكسوف، والسفر بمكة والمدينة وبيت المقدس، وفي الغزو والحج، لأنها أرجى لفضائلها، والأوقات الفاضلة كعشر من ذي الحجة وأيام العيد ونحو ذلك. ففي كل هذه المواضع هن آكد من غيرها، ويتأكد أيضا عند نحو المرض والكسوف والسفر. وظاهر كلام الحليمي أنه يسن تأخير الصدقة إلى رمضان ونحوه مما ذكر، وعبارته: وإذا تصدق في وقت دون وقت تحري بصدقته من الأيام يوم الجمعة ومن الشهور رمضان، انتهت. لكن خالفه الأذرعي والزركشي فقال أو والزركشي: ليس المراد أن من قصد التصدق في غير الأوقات والأماكن المذكورة يسن تأخيره إليها، بل المراد أن التصدق فيها أعظم أجرا منه في غيرها غالبا، انتهى. وما قال هو المستحب، لما في التأخير من خطر احتمال التلف بالموت وشح بالمتصدق به. ومرادهم بما ذكر أن من كان بالأماكن الفاضلة أو أدرك الأوقات الفاضلة ينبغي له أن يدرك وسعه في الصدقة فيها، ولا يؤخر شيئا مما يريد التصدق به في غيرها إلا لعذر مما يأتي. النقطة الرابعة: أجمعت الأمة أن الصدقة على الأقارب أفضل منها على الأجانب، والأحاديث في المسألة كثيرة شهيرة، وقد مر منها جملة مستكثرة، من ذلك حديث الصحيحين أن زينب امرأة ابن مسعود وامرأة أخرى أتتا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالتا لبلال: سلنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أيجزي عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا؟ هل يجزئ ذلك عنهما من الصدقة، يعني النفقة عليهم؟ فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لهم أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي الصحيحين أيضا عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت وليدة لها، فقال لها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وصح حديث: صنايع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ومعنى الزيادة فيه كما مر: البركة فيه بالتوفيق للخير والحفظ من الشر، فيتيسر له من العمل في المدة القليلة ما لم يتيسر لغيره في المدة الطويلة، أي هي زيادة حقيقية بالنسبة للوح المحفوظ، وإن كانت ليست زيادة لما في أم الكتاب، وهي علم الله القديم الذي لا يقبل التبديل والتغيير. وهنا معنى القول بأنها زيادة بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة، بأن يقال لهم: عمر فلان إن لم يصل رحمه 50 سنة، فإن وصله ف60، إلا إلى ما عند الله، فإنه تعالى يعلم الواقع من الصلة، وأنه يعيش 60 أو من عدمها، وأنه لا يعيش إلا 50. قال أصحابنا: ولا فرق في استحباب صدقة التطوع على الغريب وتقديمه على الأجنبي، بين أن يكون الغريب ممن تلزمه نفقته أو غيره. وعبارة البغوي: رفعها إلى قريب تلزمه نفقته أفضل من دفعها إلى الأجنبي. قال أصحابنا: ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة، حيث يجوز دفعها إليهم كما قلنا في صدقة التطوع، فلا فرق بينهما. وهكذا الكفارات والندور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكون بصفة الاستحقاق. قال أبو علي الطبري والسرخسي وغيرهما من أصحابنا: يستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة ليأتلف قلبه ويرده إلى المحبة والألفة، ولما فيه من مجانبة الرياء وحظوظ النفوس. ومنه يؤخذ أن الأشد عداوة من الأجانب أولى من غيرهم. ومر حديث: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي العدو. وصح أن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى الرحم اثنتان: صدقة وصلة. وإذا استوى الأقارب في الصداقة والعداوة فالأفضل تقديم الأقرب، فالأقرب من المحارم وإن لزمه نفقتهم كما مر. وفي ترتيبهم: الزوج والزوجة، ثم الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام، ثم ذوي الولاء من الجانبين، ثم من جانب، ويقدم ذوي الولاء من أعلى على ذوي الولاء من أسفل كما بحثه الأزرعي، وإن جعلهم الشيخان وغيرهما في مرتبة واحدة. ويستثنى مما ذكر الجار ولو أجنبيا، فصرفها إليه أفضل منه إلى بعيد ولو كان قريبا، لكن بشرط أن تكون دار القريب بمحل لا يجوز نقل زكاة المتصدق إليه. والأقدم القريب وإن بعدت داره على الجار الأجنبي وإن قربت داره. وأهل الخير والمحتاجون أولى من غيرهم بقرابة أو جوار، وظاهر أن أهل الحاجة أولى من أهل الإصلاح. النقطة الخامسة، قال أصحابنا وغيرهم يستحب أن يتصدق بما يتيسر، ولا يستقل ولا يمتنع من الصدقة لقلته وحقارته، فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى، وما قبله سبحانه وبارك فيه غير قليل. ومرت الأحاديث الكثيرة في الترغيب في الصدقة، ولو بشق تمرة ولو بفرس شاة، وهو من البعير، والشاة كالحافر من غيرها. النقطة السادسة، يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المرؤات والحاجات كما مر. فلو تصدق على كافر ولو حربيا أو فاسق لم يعدم الثواب، لقوله تعالى مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هو الحربي. ومر خبر الرجل الذي قال لأتصدقن الليلة بصدقة، ففعل فوقعت في يد زانية، فلما علم تصدق في ليلة أخرى فوقعت في يد غني، فلما علم تصدق في ليلة أخرى فوقعت في يد سارق، فقيل له لعل الزانية تستعفف والغني يعتبر فيتصدق والسارق يستعف بها عن سرقته، رواه الشيخان. وروي أيضا أن رجلا اشتد عليه العطش فرأى بئرا فشرب منها، ثم رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ الخف ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. ورمي بينما كلب يطيف بركية أي بئر قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغية من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها أي خفها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. ويستحب دفع الصدقة بطيب نفس وبشاشة وجه، ويحرم المن بها وإلا بطل الثواب. قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وروى مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، فقرأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاث مرات. قال أبو داود وخسروا، من يا رسول الله؟ قال المسبر أي لإزاره عن كعبيه خيلاء، والمنان والمنفق سلعته بالخلف الكاذب. قال في الإحياء واختلفوا في حقيقة المن والأذى، فقيل المن أن يظهرها والأذى أن يذكرها. انتهى الوجه الأول.